الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بإخواننا الزوار من حيس ومن غيرها من البلدان الذين جاءوا إلى زيارة شيخنا وداره المباركة وطلاب العلم الأفاضل في هذه الدار المباركة، وربما سيمرون على غيرها من الدور والمراكز، فجزاهم الله خيرا على هذه الزيارة التي نرجو أن ينفع الله عز وجل بها. وربما الزائر لا يعلم حجم المصالح التي تتحقق بهذه الزيارة، أما نحن الذين نمكث في المراكز ونرى أخواننا يمرون علينا بين الحين والآخر، نرى أن كل زيارة يقع فيها من النعشة العلمية والعملية ما الله به عليم، وتتحقق مصالح عظيمة وما أمر الله عز وجل بها وما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقب فيها إلا للمصالح العظيمة. فإن الله عز وجل عليم حكيم، عليم بما يصلح العباد في دنياهم وأخراهم. ولهذا في عام 9 من الهجرة، بعد أن أتم الله عز وجل دينه وأكمل الرسالة، كثرت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هنا ومنها هنا، يتلقون العلم وينقلونه ويحفظونه ويستفيدونه ويفيدون منه. فهذه هي الزيارات التي تقومون بها، فيها مصالح دينية مثل زيارة الأخوة في الله، المجالسة في الله، تكثير السواد من أجل الله، سماع العلم وغير ذلك من المصالح. وفيها من المصالح الدنيوية أن الإنسان يخرج ويتفسح، لا يمر على مناطق كثيرة. ربما أصحاب الدنيا ينفقون الأموال الكثيرة من أجل أن ينالوا نحو هذه الفسحة، بينما أهل السنة تكون الفسحة فيها تبعا للأصل، وهي زيارة أخوانهم وزيارة دور حديثهم وتكثير سواد أخوانهم والتعرف على علمائهم. وفي هذا من إغاظة أهل البدع ما الله به عليم، يغتاظون جدا من زيارة أخوانهم لدور الحديث، حين يشاهدون هذا الباص يأتي وذاك الباص يذهب، فهؤلاء يمرون وأولئك يذهبون، إيش مع هؤلاء وماذا يريد هؤلاء؟ لأن أصل البدع لهم مقاصد سيئة، فيظنون أن الناس على مقاصدهم وعلى طرائقهم، بينما أهل السنة مقاصدهم حسنة وإرادتهم طيبة، فلذلك تكون زيارتهم نافعة. وكم من إنسان يأتي للزيارة فيمكث لطلب العلم، وكم من إنسان يأتي للزيارة ثم يرسل ولده لطلب العلم. فالشاهد أن هذه الزيارات مع ما فيها ربما من المشقة لبعد المسافات، إلا أن فيها الخير العظيم. نسأل الله أن يبارك في أهل السنة وفي جهودهم وفي جميع شأنهم. فأما من حيث الوصية التي نتواصى بها مع ما تسمعون من الشيخ حفظه الله ومن الزوار حفظهم الله، وكذلك من مشايخ الدار حفظهم الله، سواء في المجالس العامة أو المجالس الخاصة، الاهتمام بنعش العلم. لأن الزهري رحمه الله تعالى يقول: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاه، وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. فإذا أردت أن تنتعش علميا في نفسك، تنتعش دينيا، تنتعش دنيويا، عليك بطلب العلم. كثير والله من أهل السنة قبل طلب العلم هو في بادية من البوادي يعمل ويكدح وينصب ويتعب، وإذا حصل الكيلو الطماط أو الكيلو البطاط أو شيء من الزيت والعدام بعد مشقة. فإذا ما ذهب لطلب العلم فتح الله عليه بالعلم، فتح الله عليه بالزوجة الطيبة، فتح الله عليه بالرزق الواسع، فتح الله عليه بالمسكن، وهو في خير أكثر من غيره دنيويا ودينيا. وأما من حيث المنقصات توجد المنقصات على المؤمن والفاجر والبر والكافر على الجميع، لكن ما ينزل على المستقيم من أمور منقصة فيها رفع درجات. إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام، يرفعه الله عز وجل الدرجات بما يقع عليه من الابتلاء أو نحو ذلك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه. فهذا السبيل يا أخوة امتن الله عز وجل علينا به، سبيل العلم، فلنحقق الإقبال عليه والعمل به والدعوة إليه. والحمد لله ما من منطقة من المناطق إلا فيها من يقوم بما أمر الله عز وجل من هذا الباب. أصحاب حيث عندهم من يدرسهم، أصحاب الخوخة عندهم من يدرسهم، أصحاب باب المندب عندهم من يدرسهم، الصبيحة عندهم من يدرسهم، في عدن هناك كثير من يدرسون، وفي حضرموت وفي المهرة وفي صنعاء وفي مارب، وأينما ذهبت تجد من يدرس ومن يقوم بتبليغ دين الله عز وجل. ما عليك إلا أن تحضر يا أخي، قد تكون مشغولا بتجارة لا يمنع، قد تكون مشغول بزراعة لا يمنع، قد تكون مشغول بصيد لا يمنع، لكن أن يمضي اليوم أجمع في غير العلم هذا هو الخسارة. على الإنسان أن يفرق لنفسه ولو بين المغرب وعشاء، ولو العصر، ولو الظهر، المهم يفرغ لنفسه وقتا يزداد فيه علما، يزداد فيه مجالسة لأهل السنة، يزداد فيه تثبيتا لنفسه بسماع الخير. الشبه خطافة، والحزبيون ومن إليهم حريصون على فتنة أهل الحق والاستقامة، فلا سبيل لدفع هذه الشبه إلا بطلب العلم، ولا سبيل للثبات على دين الله عز وجل مثل العلم، كما قال الله عز وجل مخبرا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. في شأن القرآن أنزله الله عز وجل يعني لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ولتثبيت الأمة. فأنت حين تحضر المجالس العلمية تسمع العقيدة الصحيحة، تسمع التوحيد الخالص، تسمع العبادة، الدلالة على العبادة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع الأمر بمعالي الأمور والنهي عن سفاسفها، تسمع تبعد عن أهل الباطل. لأنك إذا لم تجالس أهل الحق طبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى أنس، يحتاج إلى من يجالسه ويؤانسه. فإذا لم تجالس أهل الحق جالست أهل الباطل، ربما هذا يجالس تلفازا وذاك يجالس جوال لمس، تارة يدخل على هذه القناة وتارة يدخل على تلك الصور. وعلى البلاء أهل الباطل والمجالسون بالباطل كثر، وربما بعضهم يذهب عند حزبي، وبعضهم يذهب عند جمعي، وبعضهم يجلس عند صوفي، وبعضهم يجلس عند شيعي، وبعضهم يجلس عند عامي قد تلوثت فطرته، لا سيما بما تسمى الآن بالمسيرة القرآنية، وأصبح ينكر عذاب القبر، وأصبح ينكر القدر، وأمور كثيرة جدا. علينا أن نستقيم وأن ندعو إلى الله عز وجل. وأنا أعيب والله على طالب العلم أو على السلفي أن يبقى 20 سنة مع أهل السنة وهو عام، يعني اهتدى قبل 20 سنة وهو أمرد وشابت لحيته وحدودة بظهره وهو عامي، رضي بالعامية. يا أخي لا، عرفت السنة إذا نسلك سبيلهم، تعلم وادرس، وعندك الآن بفضل الله القنوات، وعندك الانترنت، نزل الدروس، نزل الخطب، نزل الكتب، واقرأ وتتلمذ، يحصل لك الخير العظيم. وعود تعلم الخطابة، يعني التبليغي يخرج 3 أيام وإذا به نفس الشيخ الإسلام. وصاحبنا السلفي مع أخوانه السلفيين 10 سنين 5 سنين 20 سنة ما يجيد خطبة جمعة أو ما يحسن أن يصلي بالناس، هذا أمر بعيد. فالله الله أيها الأخوة في الإقبال على العلم والعمل والدعوة. الدعوة ليست واجبة فقط ومتعينة على العلماء، بل على الجميع. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بلغ عني ولم آية على الجميع كل بقدر استطاعته، المرأة مع نسائها والشاب مع الشباب ومع غيرهم من يستطيع، والشيخ مع الشيوخ ومن يستطيع من المسلمين، فعند ذلك ينتعش الخير وتنتعش السنة، ويصرف الله عز وجل عن الناس الشر بقدر استقامتهم على دين الله عز وجل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفي المجلس الشيخ المبارك يحيى أبو طاهر حفظه الله، وكذلك الشيخ المبارك الواعظ البليغ أبو حذيفة عبد الغني العمري. وإنما يعني جلست بأمر الشيخ عبد الغني، كذلك بإلحاح بعض أخواننا، وإلا فالمقام مقامهم ونحن ضيوف عندهم، والحمد لله رب العالمين.